الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى اصطفى المؤمنين من بين سائر عباده، وميزهم بميزات وخصال على سائر الناس. إن الإيمان هدى من الله تبارك وتعالى لمن يحب من عباده. قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالإيمان أعظم منة يمتن الله بها على المؤمنين، والمؤمنون شامة في الناس، وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هم من اختارهم الله تبارك وتعالى لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الإيمان أيها المسلمون فيه شعب كثيرة، وهي التي جعلت المؤمنين مؤمنين، وهي التي ميزتهم. ومن أبرز هذه الخصال أن يذل بعضهم لبعض، وأن يعرف بعضهم حق بعض، وأن يذل بعضهم لبعض، ولا سيما في البيئات التعليمية التربوية، لأن هذه البيئات هي مصدر النور في أمة الإسلام، حيث يفرض العلماء لكي يخرجوا ما عندهم من العلم والتربية لطلاب العلم وطلاب التزكية. ولذلك بيئات العلم الأصل فيها أنها أماكن النور، وأنها أماكن النموذج الذي يقتدي به سائر أفراد المؤمنين. ومن هنا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن أعظم العلم وهو القرآن، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إنها عبارة لم تأتي من فراغ. إن في آت العلم وأعظم العلم القرآن هي مئات الخير، وخير المؤمنين هم العلماء وطلاب العلم، ولا بد أن تظهر هذه الخيرية أيها المسلمون في السلوك وفي التعامل وفي الأدب. فإن ابن المبارك رحمه الله يقول: من حرم الأدب حرم السنن، ومن حرم السنن حرم الفرائض، ومن حرم الفرائض حرم معرفة الله. ولعله استقى ذلك من مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد جاء هذا التحذير الإلهي عقيم الكلام عن الاستئذان، والاستئذان أدب. إن كثيرا من الناس يتساهل فيه وهو أمر له أهميته، لا سيما في مئات العلم والعلماء. لا بد من الاستئذان. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، اي فتنه في الدين. ولذلك بدا ابن المبارك بذكر الادب، وانتهى في التسلسل الذي ذكر الى ان من حرم الادب قد يفضي به الامر الى ان يحرم معرفه الله، بمعنى ان يفتن في دينه. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. ايها المسلمون، لذلك كان لا بد ان يعرف طلاب العلم والتلاميذ لاساتذتهم ومعلميهم ان يعرفوا لهم الفضل، وأن يعرفوا لهم المنة، وأن يحترمونه. ليس احتراما شكليا ظاهريا، ليس تملقا ومجاملة، وإنما يكون هذا الاحترام حقيقة، ويكون ما في القلب منه مثل الذي ويكون ما في القلب منه مثل الذي يظهر، ولا يكون الذي يظهر انما هو قشرة زائفة. لا بد ان يعرف طلاب العلم للعلماء حقهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام احمد والحاكم والطبراني وذكر الألباني في صحيح الجامع أنه حسن، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا. هذه قيمة إسلامية، أن يحترم الكبير في السن. لا يعرف هذه القيمة في الغالب إلا أهل الإيمان الذين اصطفاهم الله، اصطفاهم الله بأخلاق عالية راقية لا توجد عند جواره. ليس منا مثل مثل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن الله جل وعلا قد رفع أولي العلم، فلا بد لأهل الإيمان أن يعرفوا هذه المكانة لعلمائهم، ولا بد من مقابل ان العلماء يشفقون على طلابهم ويعاملونهم بالحسنى وينصحون لهم ويخفضون لهم الجناح. ليس معنى ان يعرف طالب العلم لعالمه ومدرسه الحق والفضل ان يتكبر هذا العالم، فان الكبر لا يجتمع مع العلم ابدا. هذا محمد عليه الصلاه والسلام المعلم الاول في هذه الامه، كان يخفض جناحه لاصحابه لتلامذته لطلاب العلم لديه. امره الله بذلك فسمع واطاع عليه الصلاه والسلام. قال الله له: واخفض جناحك للمؤمنين. وطبق النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، فكان تطبيقه مثلا بشريا اعلى. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد كان عليه الصلاة والسلام كثير التواضع، كان عليه الصلاة والسلام يستقبل من أراد أن يأتي إليه، لا يرد احدا. كان الجارية تأخذ بيده فيتبعها عليه الصلاة والسلام لكي يقضي حاجتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام قمة في التواضع وفي المين، وزاده الله فقال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. محمد عليه الصلاه والسلام يؤمر بان يتواضع عن زلات اصحابه لانهم بشر، ربما اخطا بعضهم. ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يواجههم بالغلظه والشده ولا برفع الصوت، وانما كان يواجههم باللين والهدوء وخفض الجناح، وامره الله كذلك ان يعفو عنه. اذا دل احد منهم ان يعفو عنه بل وان يستغفر له، ان يسال الله كذلك ان يعفو عنه. وشاركه في الامر، كان معصوما عليه الصلاه والسلام، ليس مضطرا الى ان يشاور، ولكن الله جل وعلا اراد من سائر الامراء في امته ومن سائر العلماء ورثته ان يشاوروا اتباعهم وان يشاوروا طلابهم. ان في ذلك تطيبا لخاطرهم، ان في ذلك اعطاء لهم لدور يقومون به، ان في ذلك اشعار لهم لانهم موجودون وبأن لهم حقا في أن يسمع منهم، وفيه يتدربوا على قول ما يعتقدون وعلى قول ما يوجهون. إذن فالأدب كما يكون للطالب يكون كذلك للعالم. الأدب أمر مشترك لا بد أن يظهر في البيئات العلمية. إذا كان الأدب مفقودا فلا علم ولا تعليم، لأن العلم موجود عند إبليس، وموجود عند المستشرقين، وموجود عند كثير من المنافقين الذين يتطاولون بالعلم والذين يتكبرون به على عباد الله. فلا قيمة للعلم بدون أدب، ولا بدون تربية، ولا بدون تزكية. لقد قدر الله التزكية على العلم بثلاث آيات. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم كان صاحب خلق رفيع مع اصحابه رغم انهم صاحب الجنة الاولى عليهم، اخذهم من الظلمات الى النور، وصاحب الجنة الاولى بعد الله جل وعلا، ومع ذلك كان وفيا عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف بالفضل لأولي الفضل. قال كما في الحديث المتفق عليه: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته، وفي رواية في ماله ونفسه، أبو بكر. وما نفع أحد بماله قط كما نفعني أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هكذا يعلن النبي عليه الصلاة والسلام وفاءه لأبي بكر رضي الله عنه، وليس لأبي بكر فقط، وإنما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام المعروف لكل من بذل المعروف، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في رواية عند الترمذي: ما من أحد بذل لنا معروفا إلا وقد كافأناه، إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يعترف لكل من بذل معروفا، ويقول بأنه قد ألزم نفسه بالمكافأة. الإلزام بالمكافأة في حد ذاته هو اعتراف ووفاء. ثم يقول بأنه لم يكافئ أبا بكر المكافأة التي يستحق، ويذكر أن الله تبارك وتعالى سيكافئه يوم القيامة. هكذا ينبغي أن يكون الوجهاء والعلماء والأمراء والشعراء، هكذا يجب أن يأتوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وذات مرة في غزوة حنين وزع النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، فلم يعطي الأنصار شيئا، وأعطى المؤلفة قلوبه، أعطاه الكثير من الأموال. فتكلم بعض الأنصار وقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر قريشا وشيوخنا تقطر من دمائهم، يعني أننا حديث عهد بحربهم، فكيف نعطيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الآن؟ ظنوا أن المعيار قد دخله ابتزاز، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجمعه، وهذا بالحديث المتفق عليه. ثم خطب فيهم تلك الخطبة العظيمة التي ظهر فيها ولاؤه عليه الصلاة والسلام، وظهر فيه كذلك وفاء الأوصاف. ظهر في هذه الخطبة وفي هذا اللقاء ظهر الأدب بين المعلم والمتعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما قالكم بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألا أجدكم ضلالا فهداكم الله، وعادة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال لهم: ألا تكلمون يا معشر الأنصار؟ قالوا: ماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: ألا والله لو جئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فآويناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. قالوا لله ورسوله المنة والفضل. انظروا كيف كان جوابه، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الخير الذي جلبه له، وفي الوقت ذاته اعترف له بالخير الذي فعلوه. فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهم بالمقابل لم ينتفعوا ولم يستقلوا، وإنما أعادوا الأمر لله ولرسوله، وأن المنة لله ولرسوله أعظم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أوجدتم يا معشر الأنصار في معاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ صدق الأنصار حتى أخبروا لحاله رضي الله عنه، وقال لهم فيما قال: لولا الهجرة والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وفارا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة لمن الفضل بفضلهم، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لزلت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هكذا قال الوفي الأول محمد عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لأستغفره. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، لقد كان الرسول وصحبه مثلا بشريا أعلى، كان فيما بينهم التراحم والتعافي والمودة وحب الجلاء والاعتراف بالفضل والوفاء. هذا عمر كان ينظر إلى أبي بكر نظرة أستاذية، رغم ما في عمر من الصفات، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال عنه: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. عمر له تلكم الميزان، ولكنه كان يعرف لأبي بكر سابقة ويعرف له فضلا، وهكذا طلاب العلم يعرفون لأساتذتهم فضلهم، ويعرفون لمن سبقهم بالعلم فضلهم، حتى لو صار أحدهم يشار إليه بالسلام فإنه لا يتخلى أبدا عن أدبه ولا يتخلى عن تواضعه. قد يبتلي الله شخصا بأن يلمع، ولكنه يعرف أن هذا ابتلاء، ويعرف لمن دله على الطريق يعرف له هذه الدلالة، ولا ينساه وإن أصبح مغمورا. هذا هو الأدب. ولا خير في من ينسى المعروف، لا خير في من ينسى الجميل. لقد كان عمر رضي الله عنه يختلف مع النفس لأنهما من البشر، ولكن رغم هذا الاختلاف كان هنالك أدب. اختلف معه ذات مرة لما جاء وفد مدينة كما في الحديث الذي في البخاري، فقال أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فغضب أبو بكر وقال لعمر: ما أردت إلا خلافه. فقال له عمر: ما أردت خلافه. وارتفعت أصواتهما وأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وحدث ذات مرة أن تحاور أبو بكر وعمر كما في الحديث المتفق عليه، فأغضب أبو بكر عمر، فغضب عمر، فلحقه أبو بكر يريد أن يسترضيه، فأبى عمر حتى أغلق عليه بابا. فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع طرف ثوبه وانكشفت ركبته، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما صاحبكم فقد غامر. ثم جاء أبو بكر فشرح للنبي عليه الصلاة والسلام ما جرى بينه وبين عمر، وأقبل عمر يريد أن يتدارك الموقف، فرأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمعر، وقال: هل أنتم تاركون للصاحب؟ كررها ثم قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وعاد أبو بكر مشفقا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كنت له أضرب يا رسول الله. اعترف أنه كان قد غضب على عمر، ومع ذلك ومع ما كان يجري بينه مما قد يجري بين البشر، إلا أن عمر كان يعلم سابقة أبي بكر. فلما كان يوم التقريبة وأراد أبو بكر أن يرشع عمر، لم يقبل عمر ذلك لحظة واحدة. ماذا قال؟ كما في الحديث الذي في البخاري قال: لأن أقدم فتقرض عنقي من غير إذن أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هكذا كان الأدب، هكذا كان الأدب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن في هذه العلم والعلماء لهي أحرى بأن تتمثل هذه السلوكيات العظيمة، هذه السلوكيات التي جعلها الله قدوة للأمة في كل زمان ومكان. يقول ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب جميع الدعوات. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من صلاح لصلاح الإسلام والمسلمين، وأهل من زيارات لصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.